بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الدرس السابق بدرس القياس وأخذنا تعريفه، فبماذا عرفه المؤلف؟ لغة التقدير والمساواة، اصطلاحا تسوية أصل، تسوية فرع بأصل في حكم علة جامعة بينهما. كم هي أركان القياس يا بسام؟ أركان القياس كم؟ ما هي؟ الفرع والأصل والحكم والعلة، العلة الجامعة. من الذي خالف في القياس؟ أشهر من خالف في القياس فمنعه يا غسان؟ الفقهاء. نعم، الظاهرية الذين منعوا القياس، الظاهرية منعوا القياس. طيب، سيأتي معنا أن العلة إما أن تكون منصوصة أو يقطع فيها بنفي الفارق أو مجمعا عليها أو مستنبطة. فما هي الصور التي لا يكاد يوجد فيها خلاف بين الفقهاء إذا كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو مقطوعا فيها بنفي الفارق بين الأصل والفرع؟ هذه لا يكاد يوجد خلاف في إلحاق الفرع بالأصل، وإن كان بعضهم يسميه قياسا وبعضهم يسميه دلالة المفهوم، بعضهم يسميه قياسا وبعضهم يسميه دلالة المفهوم. وإذا كانت العلة مستنبطة، إذا كانت العلة مستنبطة غير منصوص عليها ولا مجمع عليها، فهذه هي التي يختلف فيها الفقهاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. حكم الأصل في مسألة الخمر والنبيذ التحريم، والمعنى الذي ثبت بسببه التحريم هو الإسكار. قال: وهذه الأربعة أركان القياس. والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال: والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الله الميزان لتوزن به الأمور، فمن ذلك ما هو موازين حسية ومنها ما هو موازين، ما هي موازين معنوية ومنها القياس. هذا مقصود المؤلف، توزن بها، توزن بالموازين الأمور ويقايس بينها بها. الدليل الثاني قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك النشور. قال: فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. والحقيقة أن هذه الأدلة أعم من الدعوة، هذه الأدلة أعم من الدعوة. فكون الشيء يشبه الشيء أو يكون ماذا مماثلا له ومشابها له، هذا لا ينكر، لكن الذي نحتاج إليه هو إثبات حكم شرعي بسبب هذه المشابهة. يعني كونك تقول هذا يشبه هذا، هذا حكم من حيث النظر في المشابهة، لكن أن تثبت حكما شرعيا فتأخذ حكم الأصل للفرع، هذا هو الذي لم تدل عليه هذه الأدلة. هذه الأدلة إنما دلت على مطلق المشابهة وضرب الأمثلة، ضرب الأمثلة لتقريب الأذهان، ضرب الأمثلة لتقريب الأذهان. فبقي أن الزيادة على هذه المشابهة فنستخرج من الأصل الحكم ونعطيه للفرع، فنقول الحكم كما أنه شابهه في صورته مثلا أو شابهه في تصوره كذلك يشابهه في حكمه، هذه هي محل النزاع. ليس النزاع في أصل المشابهة، هذا شيء لا يشترك فيه، لا سيما في الأشياء التي تتشابه، لكن النزاع في إعطائها الحكم الذي للأصل. وأحيانا يقولون قياس مع الفارق، فارق معناه عدم المشابهة، عدم المشابهة. قال فشبه الله تعالى إعادة الخلق الابتدائي وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. هذا يسميه الذين يمنعون القياس يسمونه ضرب الأمثال، يسمونه ضرب الأمثال. قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه وفقضيته عنها فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حكم لها بالصيام عن أمها قاسه على الدين، قاسه على الدين، فالدين لو كان دين على الميت فوليه أو ابنته أو ابنه يقضي عنه الدين المادي، هذا الأصل. الفرع الدين الشرعي صوم، فيلحق الدين الشرعي الذي هو الفرع بالدين المادي الذي هو الأصل بجامع تعلق الذمة بكل منها فيقضى، وجامع أن هذا دين وهذا دين لعلة، والحكم القضاء. فقالوا هذه أركان القياس توفرت. ما هو الأصل؟ الدين المادي. ما هو الفرق؟ الدين الشرعي الذي هو الصوم. ما هي العلة أن الاثنين يقال عنهما دين فهما متعلقان بذمة المدين؟ الشيء الحكم هو وجوب القضاء، كما يجب القضاء في الأصل الذي هو الدين المادي فيجب القضاء في الفرع الذي هو الدين الشرعي. هذا تقرير كلامي المؤلف أو تقرير مثال المؤلف. قال رحمه الله الثاني من أدلة السنة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق يعني يذهب إلى صفة تشبه صفة الحمام أو صفة يشبه لون، عفوا يشبه لون الحمام ويشبه لون الفضة أورق، إبل وهو حمر هل فيها من أورق لون آخر كلون الحمام كلون الفضة قال نعم إن فيها لورطة الرواية. قال فأنا أتاك فأنا ذلك فأنا جاء ذلك. قال لعله نزعه عرقا لعله نزعه عرق. ومعنى نزعه عرق أن الفحل الذي ربح هذه الناقة له عرق من أحد من تمثل منه فكان أورق، فهذا العرق في هذه النتاجة الورقة نزع من ذلك العرق الأول. فقال فلعل ابنك هذا نزعه عرقا، أن يكون أحد أخواله أو أعمامه أو أجداده من قبل أبيه أو أجداده من قبل أمه فيه سمرة، فيأتي الولد أسمر أو أسود. قالوا هكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليلا على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره، اعتبار الشيء بنظيره، يعني يقول الشارع دل على اعتبار النظير بالنظير، وضرب الأمثال لتقريب الألهام. يعني الآن الذين ينكرون القياس يقولون هذه ليست أدلة لإثبات القياس، وإنما هذه من باب ضرب الأمثال لتقريب الفهم، لتقريب الفهم. أما أن تكون لاستخلاص الحكم كما في أركان القياس فلا يقولون به. قد يقال هذه الأدلة واعتبار النظير بالنظير نعم معتبر شرعا، لكن بيت القصيد في هذا الباب هو العلة، فإن كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو مخطأ فيها من في الفارق فلا إشكال، سواء قلت عنه إنه قياس أو قلت عنه إنه من مدلول النص. ولا أن تقول إنه من مدلول النص أولى من أن تقول إنه من القياس. كيف؟ لما تقول في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، تقول وقد نهى الله عز وجل عن سب الوالدين، قال تعالى فلا تقل لهما أف، كيف سب والآية فيها أف؟ هل تحتاج أن تقول وذلك أن الله نهى عن كلمة أف وهذه فرع وهذه أصل، والسب بجامع الإناء والسب فرع يقاس على التأثير فيحرم كما حرم، تحتاج تعقد مقارنة قياس؟ أصحاب القياس يقولون نعم نحتاج إلى أن نأتي بأركان القياس الأربعة فنخرج بالحكم. أما الذين يقولون إنه من مفهوم النص، يقولون الله عز وجل نبه بالأدنى عن الأعلى، نبه بالأدنى عن الأعلى، فلما نهى عن كلمة أف فما هو أعلى من الإيذاء يدخل من باب أولى. فقوله فلا تقل لهما أف هذا نهي عن الضرب، نهي عن السب، ونهي عن القتل من باب أولى، من باب أولى. فيأخذون الحكم من مدلول النص لا يعقدون جلسة قياس. قال رحمه الله تعالى وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره، ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء، ثم قال ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، واصل إعلام الواقعين مبني على هذا الأثر. قال وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام، هذا لا يشك فيه أن الفقهاء ذهبوا إلى القياس، لكن أنواع القياس منها قياس جلي ومنها قياس خفي، والملزم هو القياس الجلي، وهذا القياس الخفي فهو رأي واجتهاد ليس بملزم. طيب، قال رحمه الله تعالى: شروط القياس. للقياس شروط، منها أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. إذا ما هو شرط القياس الأول؟ أن لا يصادم دليلا أقوى منه. كم هي الأصول الأربعة عند الجمهور؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب لو جاء دليل، لو جاء قياس مصادم لآية أو مصادم لحديث فاسد الاعتبار، أو مصادم لإجماع فاسد، يكون القياس فاسد الاعتبار. وإذا خالف هذا القياس قول الصحابي فعل الخلاف، من رأى أن قول الصحابي حجة جعل القياس فاسد الاعتبار، ومن رأى أن قول الصحابي ليس حجة نظر في الأقوى هل هو قول الصحابي أو قياس. قال: مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها على صحة بيعها مالها بغير ولي. المرأة الرشيدة التي تعرف الأمور وتتصرف بتصرفات صحيحة، ليست بسفيهة ولا قاصرة ولا صغيرة، إنما هي رشيدة، هل يجوز بيعها وشراؤها؟ يجوز. فكذلك قال: لو جاء شخص وقال تزويجها نفسها مثل ما تبيع شيئا مالها أو تشتري شيئا بمالها، قال: فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الشرط الثاني: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح قياس، لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل أي الفرع يقاس على الأصل تطويل بلا فائدة. يعني الآن أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. تأتي المسألة وتتضح الصورة. قال: مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على البر، ليقاس على أصل ثابت بنص. عندنا ثلاثة أشياء: عندنا بر، هل يجري الربا في البر؟ هل يجري الربا في البر؟ نعم، جاء فيه نص أو لا؟ جاء فيه نص. وعندنا أرز، وعندنا ذرة، عندنا أرز وعندنا ذرة. من قال إن الربا يجري في الأرز قياسا على البر، الأرز يجري فيه الربا قياسا على البر، سواء قلنا بجامع أنه مطعوم أو بجامع أنه مدخر أو بجامع أنه مكيل، كيفما كانت العلة عند ذاك الفقيه، فقاس الرز على ماذا؟ الرز قاسه على البر. لما يأتي يريد أن يقيس شيئا ثانيا مثل الذرة أو الدخن أو أنواع أخرى من أنواع الحبوب، فلو جاء وقال: يحرم الربا في الذرة قياسا على الأرز، هذا التطويل، ماذا يقول؟ يحرم الربا في الذرة قياسا على ماذا؟ على البر، على الأصل، أن يكون الأصل ثابتا بنص أو إجماع حتى يقاس عليه قياسا صحيحا. أما أن يكون الأصل الآن لما قال الذرة يقاس على الأرز، جعل الأرز أصلا، جعل الأرز أصلا، الأرز لم يثبت بدليل إنما ثبت القياس. لماذا لا يصح أن يكون الأصل الذي تقيس عليه هو أصل هو نفسه ثابتا بقياس ثابت؟ يقول المؤلف لماذا لا يصح؟ قال لأن الرجوع إليه يعني إلى البر الأصل الأول أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح. قد تأتي مثلا تقول يحرم يجري الربا في نقول الذرة الشامية، معروف الذرة الشامية الصفراء، يجري الربا في الذرة الشام هذه قياسا على البر. ثم يأتي شخص ويقول ويجري الربا في الفسفس قياسا على الذرة. كيف؟ قال الفسفس تشبه الذرة بتشكيلها بتكويرها قياسا على الذرة. طيب يقول المؤلف قد يكون قياسك لما تأتي تقارن هذا بالفرع قد يكون غير صحيح. لو جئت وقست الفسفس هذا الذي سميه الفسفس حبة القرع، لو جئت تقيسه على البر يظهر الفرق أو ما يظهر؟ يظهر الفرق، فيكون قياسك لها على البر غير صحيح. لكن لما قستها على الفرع قد يشتبه وينتبه، فهذا معنى قوله ولأن قياس الفرع عليه لما تقيس هذا على الفرع على الثاني الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح. ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. وذكر الغزالي في المستصفى جملة توضحها، قال أرأيت لو أن شخصا أخذ حجرا، أعطيت شخصا حجرا، أعطيته حجرا ثم قلت له وعندك حجر تشبهها، فقلت له أعطني مثل هذه الحجر أي التي أعطيته، فذهب وأعطاك بحجر حجر تشبه الحجر الذي تشبه حجرك، فأخذت الحجر الأخيرة ثم قلت لآخر أعطني حجرا تشبه هذا فأعطاك حجرا، ثم قلت لثالث إلى عشرة. العاشر لما تأتي تقارن الحجر العاشر بالحجر الأصل الأولى التي معك تجد فرقا واسعا. هذا معنى قوله منها، لأنك الفرع ثم الفرع على الفرع ثم الفرع على الفرع إلى أن تصل إلى الآخر، قد يكون الفرع الأخير مباينا وغير واضح المشابهة بينه وبين الأصل الأول. لهذا منعوا أن يكون القياس فرع على فرع وإنما يقاس على الأصل الأول، كلها تقاس على الأصل الأول. واضح؟ يعني لو أعطيت كانت هناك حجر وأعطيت عشرة أمامك قلت لهم انظروا لي حجرا تشبه هذا، كل واحد أتى بحجر ستكون مقاربة للحجر الذي معك. لكن لما تقول لواحد أعطني حجرا تشبهها ثم أخذت هذه التي تشبهها وقلت أعطيت للثاني أعطني تشبه هذه الثانية التي أتى بها الأول، ثم الثالث تشبه التي أتى بها الثاني، ثم الرابع تشبه التي أتى بها الثالث، ستجد العاشر مع الأصل الذي عندك قد اختلف. نعم. قال رحمه الله أن يجري مثال ذلك أن يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز ويجري في الأرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت، ليقاس على أصل ثابت. طيب وبقية الشروط إن شاء الله تعالى في نوع الدرس القادم مع ذكر أسامي القياس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.